السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما هي عادتنا معكم معاشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، نحن نشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، كما نشرف أيضا باستقبال أسئلتكم الآن عبر الرسائل لنجيب عليها بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل وعبر الهاتف، أقول وبالله التوفيق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم سلفنا الصالح، ضربوا أعظم الأمثلة في حسن طلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد كانوا يجتهدون في هذا الباب اجتهادا عظيما، بل ويتنافسون في ذلك تنافسا كبيرا. على سبيل المثال للحصر، كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس سماعا لحديثه، وكان من أحرص الناس على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان هناك في الجانب الآخر مثال آخر من الصحابة الكرام النجباء الذين يحرصون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين. في صحيح البخاري في كتاب العلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فتأمل أخي في الله، تأملي أختي في الله، هذه المنافسة الشريفة الجليلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يعتمد اعتمادا كليا على حفظ الصدر، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يعتمد اعتمادا كليا على الكتابة، يكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن أن ناسا من قريش أتوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا له: يا ابن عمرو، إنك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل، ورسول الله بشر، جميل أيضا، لكنه يرضى ويغضب، فلا تكتب عنه كل شيء. ومرادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وهو يرضى ويغضب، فإن كتبت عنه في الرضا ماشي، لكن لا تكتب عنه إذا غضب. فماذا فعل عبد الله بن عمرو؟ انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نشرف بأول اتصالاتكم. السلام عليكم. أخونا أبو حسام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو حسام.
أبو حسام من العراق.
أهلا وسهلا، تفضل حبيبي.
عندنا عمتي توفيت، ما عندها يعني أولاد.
أبو حسام، أبو حسام وطي التلفزيون شوية أبو حسام. اسمعني من الهاتف.
ما عندها أولاد وعندها أربع أخوات وأختين.
أيوة.
فوالدي يعني زوج مريتين، عنده أولادين من يعني مثل مريوان من غير امرأة. فأبي متوفي قبلها، قبل عمتي. فأمي يوم وصيها قالت ولد فلان يستحقون ورا ما أتوفى. يوصي عمتي الأخرى يعني. فمن جو أختي أخوتي حفظ بالقرآن بين فلان وفلان، الأخوة من أبي الأخ. أبي الأخ حفظ بالقرآن، إحنا قالت بس فلان وفلان. وحرموني حفظ بالقرآن أوامر المفتي بالعراق، وحرموني من الورث يعني.
أيوة.
ما هي الفتوى يا شيخنا العزيز؟
طيب لو الإخوة في الكنترول اتضح عندهم سؤال أكثر مما اتضح عندي، ياريت تمدوني بما اتضح لكم من السؤال. طيب أعود إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا لا تكتبوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بشر يرضى ويغضب. فذهب عبد الله بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ناس من قريش زعموا أنك بشر ترضى وتغضب، ونهوني أن أكتب عنك كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: أكتب، فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا حقا. وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أيها الأحبة الكرام أن عبد الله خشي أن تدخل عليه شبهة هؤلاء القرشيين في أنه يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا فقط، أما في الغضب فربما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يريده، وبالتالي حمل الشبهة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، بل وأن يكتب كل شيء عن رسول الله، لأنه عليه صلوات الله وسلامه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قرر ذلك القرآن الكريم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في منتهى النشاط والهمة في طلب العلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتحرجوا في طرح أي سؤال على رسول الله عليه صلوات الله وسلام. سألوه عن الظواهر الطبيعية والآيات الكونية، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إذن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بل إنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن الغيبيات. مثلا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الساعة القيامة، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وتختلف أو يختلف حال السائل من رجل إلى رجل، وبالتالي تختلف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله متى الساعة، أنت تسأل متى الساعة؟ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ليس مهما أن تسأل عن الساعة متى هي، ولكن المهم ماذا أعددت أنت للساعة، ماذا أعددت أنت لليوم الآخر، ماذا أعددت أنت للقاء الله عز وجل وللحساب، وماذا أعددت لها؟ قال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فالمرء يحشر مع من أحب. بينما يأتي سائل آخر تختلف حاله عن حال السائل الأول، فتختلف بذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسؤال واحد والإجابة مختلفة عن الإجابة الأولى حسب مقتضى حال السائل. وهذا من فطنة المفتي، فكيف إذا كان المجيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان فبالطبع انتظر الساعة، لأنه سيفسد أكثر مما يصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا وقدوة للمفتين، فكان يتعرف أو يتعرض أو يجيب للسائل عما سأل عنه وأشكل عنه، ويزيده إجابة على ما يفترض أنه كان يجب أن يسأل فيه، يعني إتماما للفائدة، يسميه الفقهاء والأصوليون جواب الحكيم. أجاب على السؤال المذكور وأجاب عن سؤال آخر يتضمن من خلال سياق أو يفترض أنهم سيسألون فيه بعد لحظات، إتماما للفائدة. يسألونه كما ورد عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة: يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا ما نجد ما نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. هذه إجابة السؤال، لكن زادهم: الحل ميتته عليه الصلاة والسلام. هم لم يسألوا عن طعام البحر، عن لحوم البحر، عن ميتة البحر، إنما سألوا عن ماء البحر. أجابهم عن سؤالهم عن الماء، وزادهم إجابة لسؤال مفترض أنه سؤال مهم أيضا، ألا وهو السؤال عن ميتة البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا سؤالاتهم على رسول الله إلى الدرجة أنهم كانوا يسألون النبي عما يستحيا منه أحيانا، أو عما يتوهم أنه يستحيا منه أحيانا. هناك أسئلة حرجة يعني تكون في خصائص ما يكون عليه الإنسان، أو بينه وبين زوجه وبينه وبين أهله، ولذلك القرآن الكريم يثبت هذا السؤال: يسألونك عن المحيض. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك بس عن الخروج ليوم الجمعة للميدان فيما يسمى بجمعة الهوية.
نعم.
وبرضه أحب أسأل عن طهر المرأة من النفاس، هل هو بانقطاع الدم ولا يتم بانقضاء المدة اللي هي 40؟
حاضر، بارك الله فيك.
شكرا لفضيلة الشيخ.
أخونا المتصل يسأل عن الخروج يوم الجمعة القادمة إن شاء الله فيما يعرف بمليونية الهوية والاستقرار والإرادة الشعبي. أقول: أخي المسلم، أخرج، كسر سواد إخوانك من المسلمين، وهذا الخروج أيها الأحبة الكرام خروج معروف أنه خروج بضوابطه الشرعية، بمعنى أنه سلمي بحت. ثانيا هو فقط للتعبير عن مطالب تصل بها أصوات المجتمعين في الميدان إلى صانع القرار أو إلى متخذ القرار، سواء كان في الحكومة أو كان في المجلس العسكري. ثالثا أنت تعرف أخي المسلم أن الساحة المصرية الآن تعج بحراك، أو إن شئت فقل بعراك سياسي، وللأسف الشديد هذا العراك السياسي أصبح في منطقة الشد والجذب يصل إلى مراحل خطرة. طيب أخذ الاتصال وبعدين أكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا مشيخ، هو حاليا كل المشايخ بتطالب بالنزول للجمعة اللي جاية، ولا هو مطلب أحد المشايخ فقط لا غير؟
حاضر.
وهل اللي ما ينزلش يأسم ولا ما فيهاش إسم؟
حاضر.
جزاك الله خير يا مشيخ.
بارك الله فيك.
دعنا معك يا مشيخ.
الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. فيقول إنه الحراك السياسي الموجود الذي تتجاذب أطرافه أطياف سياسية كثيرة جدا، أغلب هذه الأطياف للأسف الشديد تحمل أيديولوجيات يعني لا تمت إلى التربة المصرية بصلة، في الغالب مجملها نتاج أفكار بشرية مستوردة من الشرق طارة ومن الغرب طارة، فهؤلاء يساريون وهؤلاء يمينيون، وتحت لافتة اليسار تندرج عشرات الأطياف ما بين شيوعيين إلى اشتراكيين إلى ناصريين إلى غيرهم، وما بين اليمينيين أيضا تندرج تحتها عشرات الأطياف التي تمثل اليمين أو تمثل الليبرالية أو كما يقولون ويسمون أنفسهم الديمقراطيين وغير ذلك. أقول هذه الأيديولوجيات للأسف الشديد التي تتجاذب أطراف العراك والحراك السياسي على الساحة المصرية بعد ثورة 25 يناير هي في مجملها لا تمثل الأغلبية المصرية. نعم. اتصال. طيب السلام عليكم.
حال الشيخ.
تفضل.
عليكم السلام.
تفضل حبيبي.
لو سمحت بسأل عن بيع السلام.
تسأل عن ايه؟
بيع السلام.
بيع السلام. طيب اتصال انقطع. فأقول هذه الأيديولوجيات لا تمثل التربة المصرية ولا تمثل الأغلبية المصرية. الأغلبية المصرية لها هوية، فمصر دولة عربية، لها هوية، فمصر دولة إسلامية من كبريات الدول الإسلامية، بل مصر هي قلب الأمة النابض وعقلها المفكر، ترمومتر حال الأمة، مرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة المصرية، وبالتالي كما هي العادة هناك أغلبية مصرية صامتة لا تشارك في هذا الحراك حتى الآن. والخوف كله يتركز أن تتصور ما تعرف أن يتصور ما من يعرفون بالنخبة أو من سموا أنفسهم بالنخب السياسية، وهي تلك الاتجاهات والأيديولوجيات التي أسميها أنا أيديولوجيات مستوردة صنعت في الغرب وصنعت في الشرق بعيدا عن التربة المصرية، بعيدا عن ثقافة المجتمع المصري، بعيدا عن هوية مصر العربية وهوية مصر الإسلامية. فلا ينبغي للأغلبية المصرية الصامتة أن تقف حتى تكون في النهاية مفعول بها وليست فاعلة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يكرم. الله يكرم. وطي التلفزيون شوية. الله يكرم.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة جارتي توفت في عيادة مسيحية، دكتور مسيحي قال لها روحي هاتي مية نحلل لك للسكر، ماتت وهي قاعدة على القعدة. هل دي ميتها على سوء خاتمة؟ هي
هي مسيحية؟
لا هي مسلمة.
أيوة.
وعايشة مع واحد كفيف خدمته 50 سنة.
أيوة.
ولكن يوم ما ماتت راحت للدكتور تحلل للسكر، قال لها روحي هاتي مية، قعدت على القعدة ماتت على القعدة. طلعها. أيوة. من الحمام ميتة. هل دي سوء خاتمة؟
طيب حاضر،
شكرا لي.
حاضر، بارك الله فيك. إذن فالخروج يا إخوة يوم الجمعة بهذه الضوابط التي ذكرناها، السلمية البحتة، طبعا خروج آمن ليس في احتكاك ولا تحرش لا بالسلطات ولا بالأطياف الأخرى ولا بتعطيل مصالح الناس ولا بتخريب لا قدر الله المنشآت العامة ولا المنشآت الخاصة، إنما هو تعبير من الإرادة الشعبية أو من الأغلبية الشعبية الصامتة، أن هذه الأغلبية الشعبية يعني أقول يعني خلاص بلغت أمورها الذروة من هذا اللا استقرار الذي تمارسه الأطياف السياسية أو النخب السياسية صاحبة الأيديولوجيات المستوردة، فنحن نريد أن يصل صوتنا إلى الناس وأن نبعث برسالة لهؤلاء أن الشعب المصري في مجمله شعب مسلم، أغلبيته يعني 94% من الشعب مسلم، من حقه أن ينعم بهويته العربية ومن حقه أن ينعم بهويته الإسلامية، وليس من حق هؤلاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم في العادة أن يغيروا هوية الأمة وأن يغيروا ثقافة المجتمع بما يعرف بثقافة التغريب والأيديولوجيات المستوردة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك حبيبي.
الله يبارك فيك. سمعت الشيخ في بالنسبة لل في خبر يعني في الصومال إن 200,000 يعتبر من إخواننا هناك يعني معرضين للمجاعة والموت يعني وبتاع ده. فهل في منظمات مثلا بتودي مثلا معونات وبتاع ده هناك او حاجه زي كده، ونرجو ان تدعو المسلمين يعني للتبرع يعني في مجاعة زي دي مثلا واحنا على مشارف شهر رمضان المبارك
ان شاء الله.
السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه شخص ثاني سؤال، قال لنا زوجته لسه يعني والده من شهر كده وبتاع،
نعم،
وعاوزه تصوم رمضان، يعني هي بتقول ان انا عندي مقدره على صيام شهر رمضان، وجوزها بيقول لها لا ما تصوميش عشان الطفل واللبن ممكن يتاثر ممكن الولد يتأثر يعني بال
نعم
بالصوم والكلام ده.
حاضر.
فهي طب تصوم ولا تفطر، ولا اذا افطرت عليها ايه وبتاع. ونرجو ان تدعو لي بالشفاء. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. وعلى هذا الاساس يا اخوه ان شاء الله ننزل الى الميدان لنعبر عن الاراده الشعبيه ولنحافظ على هويتنا العربيه والاسلاميه. فالشعب المصري في مجمله شعب مسلم متدين يحب الإسلام ويحب القرآن ويريد أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية وأن تكون هي المرجع الرئيسي للقوانين والتشريعات، وفي نفس الوقت يعبر عما يدندن به هؤلاء النخب التي يسمون أنفسهم بالنخب السياسية حول الالتفاف المتعدد على إرادة الناس التي خرجت في استفتاء التعديلات على الدستور. تارة يقولون الدستور أولا فشلت هذه الخطة، فبدأوا يذهبون إلى حيلة أخرى ألا وهي كتابة وثيقة يسمونها الوثيقة فوق الدستورية. أولا هذا الطريق الذي ذهبوا إليه اللي هي صناعة وثيقة فوق دستورية، فضلا عنها أولا التفاف على إرادة الناس، فالناس قالوا كلمتهم لانتخابات أولا، ثم هيئة تأسيسية لإنشاء الدستور، ثم انتخابات الرئاسة. كنا نصنع دستور أولا، إذا نحن نسفنا الإرادة الشعبية ونسفنا نتيجة الاستفتاء وانقلبنا كديمقراطيين كما يدعون على الديمقراطية نفسها التي آلت إلى أغلبية قالت كلمتها. الأمر الثاني أنه لا يعرف إطلاقا في أي بلد من بلاد العالم، حتى البلاد التي استوردوا منها هم أيديولوجياتهم اليمينية واليسارية، ليس هناك ما يعرف بالوثيقة فوق الدستورية، عندهم كلهم الدستور هو فوق كل شيء. طيب أخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا دلوقتي كنت بذاكر لابني فصوتي عالي عليه شوية يعني وانفعلت وكده. فزوجي حلف عليا قال لي عليا الطلاق بالثلاثة لو صوتك عالي تاني لا أطلقك. فللأسف صوتي عالي تاني والوقت احنا سألنا بره فالبعض قال انها تتحس بطلقة فالوقت عايزة الإفادة يعني.
حاضر. هو كان الزوج موجود عندك ولا مش موجود الآن؟
نعم.
الزوج موجود معاكي؟
حاليا دلوقتي لا مش موجود صراحة.
طيب طيب.
هو
طيب.
في حلفان كان قبل كده برضو يا دكتور يا شيخ فحلف عليا كان في مشكلة بينه وبين اخوه حلف عليا ان انا لا اكله ولا اشربه فسألنا طلعنا كفارة على الحلفان ده.
يعني استفتيته فيها سألته فيها خلاص.
سألنا فيها فطلعنا كفارة.
خلاص.
والحلفان ده بقى المرة دي فشيخ قال له طالما قلت هطلقك يبقى تتحسب طلقة. فاحنا طيب. بقى عايزين الافادة.
حاضر حاضر تبعيني
بس ياريت سريع عشان بالنسبة للموضوع ده لا اسبوع والموضوع ده قلقني يعني فانا
حاضر
حاجة اكون في حرمانية ولا
حاضر حاضر.
سلام عليكم.
ان شاء الله. اذا ايها الاخوة ان شاء الله ننزل ونكثر سواد الناس لأن هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ونعبر عن رأي الأغلبية التي ما زالت صامتة إلى اليوم ونحاول ضبط الشارع المصري على قدر المستطاع على الشرعية التي ارتضاها الناس من خلال الخطة التي وضعت من قبل المجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية. يا إخوة هؤلاء الشباب شباب الأيديولوجيات المستغربة أيديولوجيات ثقافة التغريب أنا لا أريد أن أسمي أحدا لكن هؤلاء الشباب في المجمل شباب مغرر بهم وأعتقد أنه المجلس العسكري صرح بهذا في البيان الأخير وهناك هواجس موجودة على الساحة منذ زمن طويل لكن للأسف الشديد لم تؤخذ في الاعتبار ولم تؤخذ في الحسبان. هؤلاء الشباب المغرر بهم هم لا يدركون خطورة بقاء أو تطويل للمرحلة الانتقالية في مصر بمعنى بقاء الجيش في الشارع لا يدركون خطورتها. احنا يا اخوة حدودنا الغربية مهددة جدا بسبب الاوضاع غير المستقرة في ليبيا. حدودنا الشمالية البحر الابيض المتوسط مدمرات وبواخر وسفن الناتو تعبث في الليل والنهار وهذا خطر جدا بالامن القومي المصري. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي تفضل.
بعد اذنك شيخ تعليقا على الكلام اللي حضرتك بتقول انا مصري مقيم في الامارات يعني.
تفضل.
تعليقا على الكلام اللي الحدود بتاعتنا كلها مكشوفة حاليا وفي مشاكل دلوقتي على الحدود الشمالية والشرقية طبعا والغربية والجنوبية. يعني حضراتكم مشكورين الشيخ محمد الشيخ ابو اسحاق جميع مشايخ السلفية. يعني بأيته الدعوة المليونية يوم الجمعة الجاية يعني.
نعم.
فالدعوة المليونية دي ممكن تعمل صدام.
أيوة.
بين الناس اللي قاعدة في الميدان وبين الناس اللي هتروح من كل الجمهورية يعني حضرتك عارف ان كل الناس هتلبي اكيد يعني.
نعم.
فأنا عايز أسأل حضرتك هل حضراتكم اتفقتوا أو قننتوا الموضوع يعني اللي انتوا مثلا تدخلوا بأهداف مشتركة مع الناس اللي جوه الميدان الاهداف اللي انتم بتتفقوا معاهم فيها
ايوه
من النقد لبطء المحكمات والنقد لكل اللي بيحصل في مصر حاليا وبرضه نقد ليهم بس اولا تكون في حاجات مشتركه بيننا وبينهم عشان ما يحصلش الصدام اللي الناس كلها متوقعاه يعني.
نعم صح صحيح.
فيا ريت حضراتكم تكونوا بعتوا ناس مخصوص في يعني في الميدان يعني يعرضوا الناس دي اللي احنا اهدافنا واحد اثنين ثلاثه زيهم بالظبط بس احنا بنختلف معهم بالحسنة برضو وبأدب وهنروح نختلف معهم بأدب وبرضو احنا رايحين ندعمهم في المطالب المشتركة.
جميل. انا على فكرة تعليقك طيب وربما كان سيأتي في خلال بقية كلامي فأقول ان هؤلاء الشباب لا يدركون هذه المخاطر وهم ما بين داع يمشون وراءه تطويل المدة الانتقالية تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى وآخر يقول تأجيل الانتخابات سنتين كاملتين. كنت أجل الانتخابات معناها الفترة الانتقالية تطول معناها يطول بقاء الجيش في الشارع معناها أن الأمن القومي المصري في خطر يعني حدودنا الشرقية مع إسرائيل طبعا ده عدو تقليدي، حدودنا الشمالية الناتو يعبث في البحر الأبيض المتوسط، حدودنا الغربية الأوضاع غير المستقرة في ليبيا، إذا أضفت إلى ذلك حدودنا الجنوبية التي كانت آمنة حتى عهد قريب زرعوا فيها دولة جنوب السودان التي يوم أن أعلنت رسميا رفع العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم الجنوب سوداني إنجاز التعبير. إذن الشعب يريد أن يقول كلمته. بالطبع بالطبع كون الدعوة تأتي من التيارات الإسلامية وعلى رأسهم الشيوخ معنى ذلك أنها دعوة عاقلة راشدة ليست موجهة ضد أحد، بالعكس هناك عوامل وأرضيات مشتركة. يعني هذه الدعوة لا تتبنى مطالب فئوية كما يقال مطالب الإسلاميين، لأنه الإفراج عن المعتقلين السياسيين ده مطلب عام لكل الشباب ولكل الشعب، عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ده مطلب عام للناس كلها، تحقيق العدالة الاجتماعية والنظر وإعادة جدولة الأجور وسد الفجوة الخطيرة ما بين الحدود الحد الأقصى الأجور والحد الأدنى الأجور ده مطلب عام لكل الشعب المصري، ناهيك عن سرعة استكمال محاكمة رؤوس الفساد بصفة عامة ومحاكمة رأس النظام بصفة خاصة، ده مطلب للشعب المصري كله يستوي فيه الإسلاميين ويستوي فيه هؤلاء الشباب أصحاب الأيديولوجيات المستوردة. إذن هناك مطالب عامة وهناك أرضية مشتركة، والصحيح أن هؤلاء الشباب لابد أن يدركوا أن الذين سيخرجون يوم الجمعة هم صفوة الشعب المصري بفضل الله عز وجل، هم الأغلبية المثقفة المتعلمة المتدينة صاحبة يعني تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وبالتالي عليهم أن يعوا هذا الدرس، وعليهم هم أنفسهم أن يقدموا نموذج الديمقراطية التي يدعون، وهي مسألة الرأي والرأي الآخر حتى لو كان يختلف مع الإسلاميين. نعم اتصال. طيب الأنسولين أيوة. حاضر حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا عايز أسأل على سؤال كيفية الزكاة.
أيوة.
إن أنا مثلا أنا مثلا عندي مشروع أو عيادة مثلا بتجيب مبلغ كل شهر، فأنا بحوش مثلا منه، يعني أنا حتى مبلغ بحوش عليه مثلا كل شهر بحط عليه مبلغ، ولو احتجت منه باخد، فهل ده يعتبر يعني عليه زكاة؟ بمعنى إن أنا يعني سألت قبل كده فقالوا لي أنت هتعدي أول السنة وآخر السنة وزيدي وأنقصي منه على حسب حاجتك، بس اول السنه واخر السنه لو بلغ النصاب اول السنه وعلى اخر السنه المبلغ بعد ما زدتي او انقصتي منه بلغ النصاب اخرجي منه الزكاه.
طيب
فهل ده صحيح ولا؟ وهل انا مثلا هو قرب يعني مثلا السنه فات 10 شهور على الشهر ال 12 ده دفعت المبلغ في ارض مثلا، فهل الزكاه في الوقت ده تبقى ازاي؟
حاضر حاضر بارك الله فيك. إذن أختم الحديث عن القصة بتاعت النزول، إنه الشباب الموجود في التحرير أو الشباب أصحاب الأحزاب السياسية والائتلافات الأخرى من غير الإسلاميين إنجاز التعبير، عليهم هم نفسهم أن يقدموا درس بسيط جدا من دروس الديمقراطية التي يتبنونها، ألا وهو قبول الآخر والحوار مع الآخر والرضا بأن هناك رأي ورأي آخر، وأن هذا الرأي الآخر لا يفسد العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، لكن علينا جميعا أن نتفق على ثوابت وأصول هذه الثوابت، ألا تطول فترة الانتقالية لأن هذا خطر على الأمن القومي المصري ويهدد الاستثمار، ليس هناك إطلاقا تنمية ولا استثمار إلا في وجود الأمن، ولا يمكن أن يوجد أمن إلا في وجود استقرار سياسي. فإذا السعي أولا للاستقرار السياسي حتى يأتي الأمن، حتى يأتي ويتهيأ مناخ التنمية والاستثمار، دي ثابتة الثوابت. كذلك ثابتة الثوابت أنه مرجعية الأمة المصرية كلها لا يمكن أبدا أن يتصور أن تكون مرجعية لأمة أغلبيتها 94-95% مسلمة، أن تكون مرجعيتهم دستور علماني يفصل تماما الدين عن الدولة إطلاقا. من الذي يمكن أن يقبل هذا في الغرب معروف أنهم يحتكمون إلى مرجعياتهم، فلماذا يحرموننا نحن في بلاد المسلمين من أن نحتكم إلى هذه المرجعية الإسلامية؟ وهذا شيء لا يغضب أحد، لا يغضب لا الولاد الليبراليين ولا يغضب غير المسلمين كالأقباط، لأن الأقباط وغير المسلمين ما عاشوا في أمن ولا أمان إلا في ظل وكان في الإسلام. ولا أريد أن أسرد شواهد وأسرد أدلة، وإلا فأيام الثورة في عز الانفلات الأمني لم تحدث حادثة واحدة تصنف أنها حادثة طائفية، بل القس أنا أسميه القس النزيه المحترم تكلم في ميدان التحرير وقال إنه أيام الانفلات الأمني لم يكن يحرس كنائس ولا ممتلكات النصارى إلا الشباب السلفي في أنحاء مصر العربية، ولم تحدث يعني حادثة وحيدة ضد كنيسة أو ضد قبطي، مما يدل على أنه المناخ مهيأ لأن نكون لنا جميعا ثوابت ومرجعيات، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وإن شاء الله هذه دعوة يتبناها جميع الشيوخ أعتقد من غير استثناء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
لو تكرمت حضرتك، أنا معايا مبلغ من المال في بنك إسلامي مر عليه سنة، هل عليه زكاة؟
مر عليه سنة الآن؟
هل عليه من زكاة؟
طيب هو بلغ النصاب؟
حضرتك هو بقاله سنة ثابت.
لا، المبلغ قد إيه هو؟ بلغ النصاب؟
نعم، المبلغ حوالي 100,000.
حوالي 100,000؟
نعم.
بارك الله فيك. حاضر،
بارك الله فيك،
أكرمك الله. طيب الأخت كانت تسأل بارك الله فيها عن جارتها التي خدمت رجلا مسيحيا مدة 50 سنة، ولكنها في النهاية ماتت في الحمام أعزكم الله. هل هذه قرينة على يعني صورة من صور سوء الخاتمة؟ الأخت تسأل عن صاحبتها التي ماتت. يعني أقول مسألة سوء الخاتمة هي أمور لا يقطع بها لأحد، يعني نحن لا نشهد بحسن خاتمة ولا بسوء خاتمة لأحد إلا إذا اقترنت أو قامت أو احتفت قرائن تدل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. فرجل مات على طاعة، مات على عمل خير، تشهد الشهادتين قبل أن يموت، لا شك أننا نرى في هذه قرينة أن يشهد له بالخير وأن يشهد له بحسن الخاتمة. وآخر مات على معصية الله عز وجل، مات شاربا للخمر، مات وهو سكران، مات وهو يعزف على البيانو، مات وهو في حفلة رقص أو غناء أو شيء من هذا القبيل، الطبيعي أن هذه قرينة تجعلنا نكاد نشهد له بأن هذا مظهر أو صورة من صور سوء الخاتمة. أختنا ماتت في الحمام، يعني لا شك أنه الحمام ليس المكان الذي يعني يكون طاهرا معتبرا، يعني هو ليس كغرفة البيت لكن هو مكان مخصص للأذى، كما تعلمون مخصص لقضاء الحاجة، هو أيضا بيت للسكنة من الجن والشياطين وما شابه ذلك. فإحنا يعني لا نقطع لها بسوء خاتمة، ونرجو الله عز وجل أن تكون هذه المرأة ماتت وقلبها منعقد على التوحيد، يعني لا نأمل أن تكون ماتت وقلبها منعقد على التوحيد، ولا شك أن هذا يعني يرجع إلى سيرها في حياتها، هل كانت مسلمة موحدة مصلية صائمة أم لا، وبالتالي فالعبد يوفق أو يموت على ما كان عليه، والله أعلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عاوز أسأل سؤال بالنسبة لكفارة الصيام.
أيوة.
عايزة أشوف المبلغ قد إيه اللي طلعه أو الطعام.
حاضر، حاضر، بارك الله فيك. طيب الأخ من المتصل بارك الله فيه، أنا أحيي هذا الأخ جدا لأنه لفت النظر إلى قضية إنسانية بالتمام والكمال، ألا وهي قضية إخواننا في الصومال. الصومال يا إخوة أفقر بلد على وجه الأرض، والصومال بلد عربي مسلم للأسف الشديد طحنته الحروب الأهلية، وطحنته التدخلات الأجنبية ما بين أمريكا من ناحية وما بين أثيوبيا من ناحية أخرى، فهو بلد أنهكته الحروب وطحنته وأفقدته بنيته التحتية وأفقدته كل وسائل العيش الكريم، وهناك الآن مئات الألوف مهددين بالمجاعات، وهنا يعني أرى في اتصال الأخ وفي تعقيبي أنا الآن نداء إلى هيئة الإغاثة الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تقوم بدورها، وأهيب أيضا بالدول العربية والإسلامية خاصة الدول التي أغناها الله عز وجل ووسع عليها في أرزاقها وفي دخلها القومي، أن تنظر إلى قضية الصومال نظرة غير النظرة الحالية، نظرة إيجابية، وأن نعين إخواننا هؤلاء وأن ننتشلهم من خط الفقر الذي يعيشون فيه وخط الجوع والانهيار الذي يعيشون فيه. وأعتقد أن دولة واحدة من دولنا العربية والإسلامية الغنية يمكن أن تتبنى الصومال من ألفه إلى يائه. كذلك أهيب وأنادي المنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في البلاد العربية والإسلامية أن تقوم بدورها، فالله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله سائلنا جميعا عن هؤلاء الذين بلغت بهم المجاعة حسب ما وصلتنا من أخبار. أسأل الله عز وجل أن يرفع الضر عنهم وعن إخواننا في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي، معاك الشيخ، تفضلي.
لو سمحت، يعني في واحد دلوقتي توفى.
أيوة.
وليه أولاد وبنات.
أيوة.
يعني بس متجوزين.
أيوة.
بس ظروفهم تعبانة، وطلع لهم طلع للمتوفي ده خارجة. يعني
أيوة.
فلوس يعني.
أيوة نعم.
فزوجته موجودة.
أيوة.
دلوقتي البنات والصبيان عايزين ياخدوا فيها في الخارجة دي، هل لهم فيها؟ بس الشيك طالع باسم الزوجة.
طيب حاضر، بارك الله فيك. برضو الأخ المتصل أو الأخت المتصلة كانت تسأل تقول إن الزوجة وضعت منذ شهر تقريبا، وهي تريد إن شاء الله أن تصوم رمضان، لكن الزوج يحاول إقناعها بأن صومها ربما يضرها كمرضعة أو يضر الرضيع ويؤثر على كمية اللبن التي يرزق بها هذا الصغير. لكن في البداية أقول إنه المرأة وضعت منذ شهر تقريبا، معنى ذلك أنها هناك احتمال كبير جدا أن تكون ما زالت في وقت النفاس، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، ولا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم، إلا أن تكون هذه المرأة طهرت قبل تمام مدة النفاس كما هي عند جمهور الفقهاء 40 يوما. فالعبرة ليست بالمدة بقدر ما هي العبرة بوجود الدم وعدمه. وده ربما كان سؤال أيضا موجود عندي من الأخ المتصل، إنه الأقصى النفاس 40 يوما، إلا الشاذ من النسوة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يمتد مع المرأة، يعني امرأة شاذة عن القاعدة العامة للنساء، إلى 60 يوما. لكن حديث أم سلمة واضح في ما أخذ به الجمهور، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما ما تصلي، حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبالتالي إذا بقي الدم إلى 40 فما زالت المرأة نفساء، فإذا وصلت المرأة إلى 40 يوما تنظر المرأة حينئذ في الدم لو كان مستمرا، هل هذا الدم المستمر هو نفس الدم الذي كان أمس وأول أمس والأسبوع الماضي، بمعنى هو دم النفاس كما هو، أم أنه دم تغير؟ إن كان هذا الدم تغير فربما يكون استحاضة بعد النفاس، وربما تكون حيضة جديدة جاءت بعد النفاس، فتتذكر المرأة عادتها القديمة في دورتها الشهرية، إن كان نفس التوقيت هو نفس توقيت الدورة السابقة ستعتد بها دورة، إن لم يكن هذا وذاك فإنها حينئذ ربما تكون من نوع الشواذ من النساء التي يمتد معها النفاس أياما بعد 40. وإلا فالأصل العام أن النفاس أقصاه 40 يوما، وأنه يمكن أن ينقطع الدم قبل ذلك، فإذا رأت المرأة علامة من علامات الطهر حتى ولو قبل تمام 40. علامات الطهر يا إخوة يا أخوات علامتان، إما الجفوف التام يعني انقطاع تام للدم مدة معتبرة، وإما أن ترى السوائل البيضاء التي تسمى بالقصة البيضاء، سوائل بيضاء شفافة لا لون فيها. فإذا رأت علامة من علامات الطهر تغتسل وتعتبر نفسها الآن طاهرا وتصوم وتصلي. هذا بالنسبة لقصة النفاس. إنما المرأة الآن الأخت اللي هي يسأل عنها تريد أن تصوم في رمضان، هنعتبر أنها انتهت من النفاس وتريد الصوم، هل مرد هذا إلى الزوج أم مرد هذا إلى المرأة؟ مرد هذا إلى المرأة كما ذكر الإمام الشافعي والإمام مالك، إذا خشيت المرأة على نفسها شق عليها الصوم، خشيت على نفسها أن تتأثر بالصوم، خشيت على رضيعها أن يتأثر بصيامها، فلها حينئذ الرخصة في أن تفطر، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، الحبلى والمرضع تفطران، الحبلى والمرضع تفطر، الحديث عبد الله بن عمر، أثر ابن عمر وأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب ماذا ستفعل هذه المرأة المرضع التي سيشق عليها الصوم وستصوم أو ستفطر، ماذا ستفعل بعد ذلك في هذه الأيام؟ إن استطاعت على امتداد ما بين رمضان إلى رمضان هيكون معنا 11 شهر 44 أسبوع، إذا استطاعت أن تقضي الأيام التي أفطرتها فالقضاء في حقها أفضل وأولى، لأن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن الصيام والقضاء فحينئذ ليس عندنا بدل عن الصيام إلا الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس وابن عمر قال الحبلى والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، وتطعمان عن كل يوم مسكينا. الأخت كانت بتسأل عن كفارة يوم الصيام، إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، مرض مزمن، أو كانت امرأة حامل أو مرضع وأفطرت بسبب مشقة الصيام عليها، أو كان رجلا كبيرا شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة يشق عليهم الصوم، كل هؤلاء جمعهم الله عز وجل في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كم قدر الإطعام؟ الفقهاء لم يقدروها مالا، إنما بعض المعاصرين يقدرها بالمال، أما الفقهاء المتقدمون فقدروها بنصف الصاع، مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، ومذهب الجمهور ربع الصاع من الطعام من الحب، كما نخرج زكاة الفطر في آخر رمضان نخرجها طعاما حبا حبوبا من أشهر ما يطعم الناس كالرز والمكرونة والفول والعدس وغير ذلك من المأكولات المشهورة عند الناس. فقدر الإطعام الجمهور قدره بربع الصاع، ولو تصورنا جدلا أن الصاع يعمل متوسط 3 كيلو جرامات، فمعنى ذلك أن ربع الصاع حوالي كيلو إلا ربع. أما مذهب أبي حنيفة فذهب إلى نصف الصاع، معنى ذلك أن احنا دخلنا في حدود 1.5 كيلو على مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا أختي، تفضل.
ادعي لأولادي ربنا يهديهم يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، أسأل الله أن يصلح حالنا وحالهم.
حضرتك ليا ابني عنده 13 سنة، يعني لو في قيام الليل في رمضان إن شاء الله، يعني عايز كل ما يروح يصلي قيام الليل مثلا أديله مثلا مبلغ بالفلوس عشان يرضى يروح، فهل ده أسلوب صح ولا غلط؟ وأنا لما أديتلوش مش بيروح.
حاضر حاضر، أبشري، بارك الله فيك. طيب الأخت المتصلة كانت تقول إن هي تدرس لابنها وبعدين صوتها ارتفع، فالزوج أقسم قال علي الطلاق، لو صوتك ارتفع تاني لا أطلقك. فهل هذا طلاق أم لا؟ ليس هذا بطلاق، لكن هذا يمين خاطئة، بدل أن يحلف بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعندنا كمان حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد والحاكم وغيره بإسناد حسن قال ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهو من شرك العمل أو من كفر العمل أن يحلف الرجل بغير الله عز وجل، وإلا فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. صاحبنا قال علي الطلاق، هذه يمين خاطئة يلزم منها التوبة والندم والاستغفار والإكثار من العمل الصالح وعدم العودة إلى هذه اليمين مرة أخرى، لأن الأصل أن ألا يكون الحلف إلا بالله عز وجل. لكن هل هذا يقع بالطلاق؟ هو يقول أطلقك سأطلقك. في هذه الحالة لو حتى كانت يمينه صحيحة، يعني لو قال والله لو رفعت صوتك على الولد تاني أو رفعت صوتك في المكان تاني لأطلقك، سنقول له لا تطلقها، لو كانت حتى اليمين صحيحة لا تطلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن الذي هو خير ألا تطلق امرأتك، فيقال لهذا الرجل استغفر وتب واندم على هذه اليمين الخاطئة وأكثر من العمل الصالح، ولا تطلق زوجتك، إنما أطعم 10 مساكين، لأن هذه اليمين على الطلاق أجراها الفقهاء مجرى اليمين زجرا لصاحبها، فألزموه بالتوبة من ناحية لأنها يمين خاطئة، وألزموه بالكفارة من ناحية أخرى، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا عم الحاج. الوقت يا عم الحاج أنا بحب الصلاة الجماعة أوي.
جميل.
وبعدين فرجلي مكسورة فما بقدرش أروح الجامعة.
أيوة.
يعني فأنا عايز أستفيد من الجماعة دي وأنا في البيت أعمل إيه؟
حاضر. سأخبرك الآن إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى. طيب كان السؤال عبر الرسائل يسأل هل حقنة الإنسولين تفسد الوضوء؟ لا تفسد الوضوء، لا علاقة للإنسولين بالوضوء، بل ولا علاقة للإنسولين بالصوم أصلا، لأن الإنسولين دواء لمريض السكر، أسأل الله عز وجل أن يشفي وأن يعافي كل مريض مسلم وكل مبتلى مسلم. الأنسولين ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، وبالتالي لا علاقة لحقنة الأنسولين لا بالطهارة ولا علاقة لها بالصوم. فإن صام مريض السكر وتناول الجرعة أثناء الصوم فإن هذا لا يضره، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذا كان يفتي به شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله، يفرق بين الحقن العلاجية والحقن المغذية وحقن الدم. فالحقن العلاجية لا علاقة لها بالصوم وليست من المفطرات في شيء، إنما التي عدت من المفطرات الحقن الغذائية، حقن الفيتامينات المقوية المغذية، فضلا عن حقن الدم، لأن هذه الحقن المغذية والدم تقوم مقام الطعام والشراب، هي في معنى الطعام والشراب. وبالتالي فالحقن العلاجية كالأنسولين لا علاقة لها بالوضوء يا إخوة، ولا علاقة لها بالصوم. فإن صام المريض وأخذ الجرعة فصيامه صحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أخونا أيضا عبر الرسائل كان يسأل هل تحية البيت، هل كلما دخلت البيت الحرام المسجد الحرام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هل يلزمني كلما أدخل البيت الحرام أن أطوف 7 أشواط بالبيت؟ المشهور عند أهل العلم أن تحية البيت الطواف، لكن إن تيسر لك ذلك فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يعني ليس على سبيل الفرض أنه يلزمك أن تطوف طواف التحية 7 أشواط، إنما إن تيسر لك ذلك فبها ونعمة، وإلا فلو حييت البيت بصلاة 2 ركعتين فإن هذا حسن منك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة كانت تسأل عن زكاة المال، أو بمعنى أدق هي سألت عن زكاة عروض التجارة. يا إخوة الزكاة بارك الله فيكم هي ركن الإسلام، أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل، والزكاة أنواع كثيرة جدا، عندنا زكاة المال، عندنا زكاة الزروع، عندنا زكاة الماشية، عندنا زكاة الركاز، عندنا زكاة الفطر، عندنا زكاة عروض التجارة، فأنواع الزكوات كثيرة، والمسؤول عنه هو زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة أنا رجل عندي مشروع تجاري، عندي محل ملابس، عندي محل بقالة، عندي محل أقمشة، يستوي في هذا كل الأنشطة، ماذا يفعل المزكي، ماذا يفعل المسلم والمسلمة؟ يا إخوة مع بداية النشاط هذا بداية الحول، أو أن يختار المسلم لنفسه حولا ابتداء فيقول أنا رأس الحول عندي رمضان من كل سنة، أو أن يكون النشاط بدأ في واحد رمضان إذن سيكون بالتبع أنه رأس الحول مع أول عام هيمر عليه في النشاط سيكون أيضا أول رمضان. خلونا نتصور أنه أول الحول أو رأس الحول عندنا هو شهر رمضان، فالأخت المالكة للمشروع والأخ المالك للمشروع ماذا يفعل؟ يقيم المشروع عند رأس الحول، يعني نعمل جرد للبضاعة التي أملكها وتقوم بسعر الشراء، ثم يضاف إليها ما عندي من أموال سائل سواء في جيبي ولا في درج المحل أو سواء موجودة في البنك، كل هذه ما أملكه أيضا يضاف إلى هذه الحسبة. يخصم في المقابل عملية المقاصة كل ما علي، لأنه في العادة يكون المحل عليه فلوس للموردين، عليه مثلا فلوس للكهرباء وعليه فلوس للترخيص وعليه فلوس للضرائب وعليه فلوس لهيئة النظافة وما شابه ذلك. الشاهد أنه المحل عليه ديون أو الشخص نفسه صاحب المشروع عليه ديون، فأنا أحسب كل ما أملك وأقومه بالمال عند رأس الحول، وأحسب كل ما علي من ديون، ونعمل المقصة ما بين الدين الدائن والمدين، ما بين ما علي وما لي، أخصم اللي علي من اللي لي هيطلع الصافي. إن كان هذا الصافي يا إخوة يبلغ النصاب إذن يجب علي أداء الزكاة فيه، والنصاب كما نعرف 85 جرام من الذهب، يعني ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24 أو 97 ما قيمته 97 جرام من الذهب عيار 21 أو ما قيمته 113 جرام من الذهب عيار 18. قوم الفلوس اللي هي الصافي اللي طلع ما بين خصم الدين مما لي فطلع الصافي، إن كان هذا الصافي يقارب هذه الأقيام 85 جرام من الذهب، أعرف أشتري به 97 جرام من الذهب عيار 21 بسعر النهاردة عند رأس الحول، إذن هذا بلغ النصاب. فصاعدا لو تصورنا جدلا النصاب 20,000 الآن، لأنه في مصر الذهب غالي الآن دخل في 265-267، إذن بيرتفع في المقابل النصاب. فلو تصورنا النصاب 20,000، لا ده أنا طلع عندي 25 هطلع على 25، لا ده أنا طلع عندي 100,000 جنيه زي الأخ ما سأل أنه عنده مبلغ من المال 100,000، بارك الله فيك ووسع الله عليك وعلى إخواننا أرزاقنا. فإذا بلغ المبلغ اللي أملكه عند رأس الحول 20,000 فصاعدا اللي هو النصاب فصاعدا، يجب علي حينئذ أن أؤدي الزكاة. كم نسبة الزكاة في المال؟ نسبة بسيطة يا إخوة اللي هي قدرها الفقهاء قديما بربع العشر، عشان حديث 20 مثقالا، ربع العشر يعني 2.5%، 2.5% يعني على كل 1000 25. كان عندنا 20,000 جنيه يبقى كل 1000 جنيه 25، إن كان عندنا 20,000 ريال سعودي أو قطري يبقى كل 1000 ريال برضو 25، لأن دي تمثل ربع العشر أو تمثل 2.5%. إذن يا إخوة موضوع الزكاة الآن أصبح فيما أتصور أصبح سهل وميسور، إن إحنا نحسب النصاب ونحدد لأنفسنا رأس الحول إما ابتداء وإما باتخاذ بداية النشاط هي بداية أول المدة، حتى يكون نهاية السنة هي رأس الحول، ونواصل طول العمر بقى رأس الحول هو نفس رأس السنة في الأولى. فإذا بلغ المال في هذه الحالة النصاب هنطلع الزكاة. افرض أن عندي المحل تجاري قومته وطلع بعد عمل المقاصة إن الفلوس المبلغ الصافي طلع أقل من النصاب، خلاص أقل من النصاب يبقى أنا السنة دي لست من أهل وجوب الزكاة، يعني لست لزاما علي أن أخرج الزكاة في هذه السنة. ليه؟ لأن المبلغ طلع أقل من النصاب. الزكاة يا إخوة لا تتم إلا بهذين الشرطين: أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول. طيب ما احنا بنبيع وبنشتري طول السنة يا أخي الحبيب، بيع واشتري واكسب ولا قدر الله اخسر، وخليك تمارس نشاطك طبيعي جدا جدا طول العام، احنا ليس لنا علاقة بيك من ناحية الزكاة إلا عند رأس الحول. لما يجي رأس الحول نقول لك أغلق المحل ساعتين ثلاثة النهاردة وأجرد البضاعة وأجرد الأموال السائلة وأجرد الديون ليك عند الغير. برضو افرض أنا ليا فلوس عند الغير وهذا الغير مضمون أن يسدد لأنه الدين على رجل ثقة وعلى رجل مليء كأني أملكه بالتمام والكمال. يبقى قومت بضاعتي وشفت الفلوس النقد السائلة اللي معايا، شفت فلوسي لدى الغير طلع مبلغ كبير قد كده، في المقابل الخانة الأخرى الديون اللي على المحل، أخصم الديون اللي عليا من المبلغ الكبير اللي طلع لي، هيطلع الصافي. إذا كان هذا الصافي زي ما حضراتكم سمعتم يبلغ النصاب يبقى هو أدي الزكاة. لأن بعض الناس يقول لك أنا هطلع الزكاة على رأس المال ولا على الزيادة، على الاثنين. ليه؟ لأنه الزكاة فيما تملك، الزكاة على المال الذي تملكه، المال المدخر الذي تملكه. افرض مما أملكه بعض الذهب موجود مع زوجتي أو مع بناتي، هو ذهبي لكن خليه معاكم لو احتاجنا ناخده، في الحالة دي يضم هذا الذهب إلى النصاب لأن هو يقوم بالمال، حتى ولو كان هو نفسه أقل من النصاب. أي نعم، لأن دي ذمة مالية واحدة. فأنا أملك 20 جرام ذهب وأملك 20,000 جنيه، شوف 20 جرام الذهب كم يساوي فلوس، وضم المبلغين على بعض وأخرج الزكاة عن الكل. لا، ده الذهب اللي في يد الزوجة وفي يد البنات ملك خاص ليها، في هذه الحالة تكون ذمة مالية أخرى منفصلة. لا نحاسب الزوجة على زكاة الذهب إلا إذا بلغ حينئذ الذهب النصاب، يعني ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24 أو ما قيمته 97 جرام ذهب عيار 21 أو ما قيمته 113 جرام ذهب عيار 18، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأخت المتصلة، رجل توفي، أسأل الله عز وجل أن يتوفاه برحمته وأن يرحم جميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك مبلغ مالي يصرف من جهة وزارة التضامن الاجتماعي أو من جهة هيئة التأمينات والمعاشات، وهي تسأل هل هذا المال المنصرف من جهة هيئة المعاشات والتأمينات هل يعتبر إرث يوزع على جميع الورثة، أم أن هذا المال هبة من هيئة التأمينات والمعاشات أو بمعنى أصح من الدولة لصالح الزوجة أو الأولاد القصر. هي تقول إنه الشيك بالمبلغ طلع باسم الزوجة، إذا كان شيك المال طلع باسم الزوجة إذن فهذه أقرب أن تكون هبة أو معونة من هيئة التأمينات والمعاشات للزوجة خصيصا أو للزوجة والأولاد القصر خصيصا. تجد شيك للزوجة، ربما إذا كان في أولاد هيكون هناك شيكات للأولاد، لا ما فيش أولاد في هذه الحالة لأن هناك ليحة يعني تعتد بها هيئة التأمينات والمعاشات أن هذه الهبة هذه المعونة مشروطة بأن يكون إما أن يكون الأولاد قصر وإما أن تكون الزوجة ما زالت أرملة، فالأرملة تنتفع بالمعونة، القصر ينتفع بهذه المعونة من هيئة التأمينات والمعاشات، إنما البنت التي تزوجت يقولون في هيئة التأمينات والمعاشات هي الآن يعولها رجل في كنف رجل وهو زوجها يعولها، انت مستنية ايه؟ انت مش محتاجة حاجة. او كان رجلا كبيرا من الابناء، ابن كبير يعمل واصبح الان قوي ومكتسب يعول نفسه وله مرتب وله حياة مستقلة، ففي هذه الحالة لا يكون من المنتفعين من المعونة التي تخرج من هيئة المعاشات والتأمينات. بدليل ايه؟ بدليل ان الشيك طالع باسم الزوجة ولم يخرج شيك اخر باسماء الاولاد سواء الذكور أو الأولاد الإناث. تقول السائلة إنه الولاد الذكور والإناث يعني ظروفهم تعبانة كأنهم فقراء يحتاجون إلى معونة. والله يا أختي الفاضلة، إذا كانت الزوجة بالتراضي وهبت لهم مما استلمت من معونة التأمينات شيء على سبيل التعاون فيما بينهم باعتبارهم أهل وباعتبارهم أسرة فبها ونعمت. أما إذا تمسكت الزوجة بأنها صاحبة الحق الأصلي باعتبار أن الهبة أعطيت لها خصيصا وباسمها فلا تلام الزوجة على ذلك، لأنها معونة مشروطة خرجت باسم الشخص الوحيد المستفيد والمنتفع، ولا ينطبق عليها يعني توزيع أو قسمة الميراث في شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة عندها ابن عنده 13 سنة، وهي من باب التشجيع له على حضور صلاة الجماعة، يعني يبدو في البداية في الأول خالص أرادت تشجيعه، طيب صلي وأنا أعطيك 5 جنيه. فالولد اعتاد على أنه لا يذهب إلى المسجد إلا إذا أخذ هذه العطية. لا شك هذا الطريق أو هذه الطريقة في التربية طريقة من البداية متحفظ عليه، يعني هي من البداية طريقة خاطئة، لأننا أولا نغرس في الولد أن ما نفعله من طاعات لله عز وجل ده حق الله علينا. أليس الله الذي خلقنا؟ أليس الله الذي رزقنا؟ أليس الله الذي جعلك رجلا؟ أليس الله الذي نجحك ووفقك في الامتحانات؟ أليس الله الذي كبرك بعد أن كنت صغيرا؟ أليس الله هو الذي جعل لك أب وجعل لك أم وجعل لك سكن وجعل لك مش عارف إيه؟ الجواب بلى 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 بلى. طيب إحنا نصلي عشان بحق الله. طيب هكمل بس بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل حبيبي.
والله يا شيخ انا كنت بسال بس على، انا كنت شغال في مكان يعني كبير جدا وهو في شركات كبيره قوي.
ايوه نعم. يعني؟ لا سامعك تفضل.
تمام. والمكان دوت للاسف الاذان ما بتسمعش فيه.
ايوه
تمام. المكان هو فخم جدا وكبير وفي شركات كبيره. انا معايا برنامج على الموبايل في الاذان.
ايوه.
صاحب المكان اللي احنا فيه الشركه الكبيره ديت بيقولوا ان انا ما ينفعش ان انا اشغل اي صوت حتى لو صوت الاذان، بالرغم ان ما بسمعش صوت الاذان لا في المساحه الكبيره اللي هي حوالي يعني 5000 فدان او الشركات او في المكان حتى اللي انا فيه، وانا صراحه بحب اسمع الاذان، ثم بيحاولوا يجادلوا معايا ان ما ينفعش.
ايوه يعني هو مانع يعني.
اه يعني هما بيقولوا مش عايزين يقولوا لي صوت الاذان اسمعه على قدك. طبعا انا كده مش هسمع صوت الاذان خالص طبعا. أينا. المكان ما بيسمعش فيه صوت الاذان خالص.
ايوه. طيب خير ان شاء الله. حاضر. اعود للاخت اللي هي ابنها عنده 13 سنة. كان واجب ان احنا نربي الولد بغرس المفهوم اللي انا شرحته لحضرتك ده، دي رقم واحد. نغرس مفهوم تاني للولد ننتقل بيه بمرحلة اخرى، انت بتحب ربنا ولا لا؟ كلنا بنحب ربنا ولازم نحب ربنا، واللي بيحب ربنا يقوم بواجب الله عز وجل بفرائض الله عز وجل. احنا بنحبه ليه؟ قال انه هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو اللي كبرك، هو اللي نجحك، هو اللي جعل لك اب بينما فلان ملوش اب، جعل لك ام بينما فلان صاحبك ملوش ام، جعل لك اخوات تأنس بيهم بينما فلان صاحبك ما عندوش اخوات، جعل لك اخوه ذروت زيك بينما اخرين و و و. فنغرس فيه ايضا هذا المفهوم، مفهوم ان دي عبوديه لله عز وجل، ان حق الله علينا، ومفهوم اخر ان انت بتحب ربنا. اه خلاص روح صلي الجماعه. سمعت الاذان، اللي بيسمع الاذان بيلبي، لانه بيقول لك ايه في الاذان؟ يا فلان حي على الصلاه، يعني هيا الى الصلاه، حي على الفلاح، هيا الى الفلاح والنجاح، ويغرس هذا المفهوم في الولد. ننتقل لمفهوم ثالث، نعرفه ان الصلاه في المسجد بتفرق عن الصلاه في البيت، صلاه لوحدك في البيت بدرجه واحده، انما الصلاه في المسجد ب27 درجة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انت عايز تصلي صلاة بأجر واحد ولا صلاة 27؟ الشيء الطبيعي ان الولد او اي احد سيقول انا اريد الصلاة التي اجرها عظيم واجرها كبير. طيب يلا توكل على الله على ايه؟ الصلاة على المسجد. لكن لما ربطنا الموضوع الذهاب للمسجد وصلاة الجماعة بحافز مادي، الولد اعتاد على الحافز المادي، وبالتالي اصبح هتدفعي هروح، مش هتدفعي خلاص. فانا ارى ان احنا نحاول علاج هذا الخلل في مفهوم التربيه، وان احنا نغرس في هذا المفهوم، ونحاول نعمل عمليه الاحلال والتبديل بين المفهوم الصحيح اللي ذكرت حضرتك به وبين العطاء المادي الذي اعتاد الولد عليه. اسال الله عز وجل ان يهديه وان يهدي ابناء المسلمين. الأخ المتصل صاحب القدم المكسورة، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما، وأسأله تعالى أن يجعل هذا الكسر في ميزان حسناتك، وزادك الله حرصا، أنت رجل حريص على الصلاة من ناحية، وحريص على تعمير المساجد من ناحية، وحريص على صلاة الجماعة من ناحية، وحريص على أجرك في الصلاة من ناحية أخرى، ولكنك الآن مريض والمرض عذر، والله تعالى يقول ليس على المريض حرج، ولكن أبشر يا حبيبي، صلي الصلاة في بيتك قائما أو قاعدا أو حتى راقدا حسب ما يتيسر لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا هبشرك بالهدية دي. الهدية دي مش مني أنا، الهدية دي من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. تالي إذا مرض العبد أو سافر، فمرضه طبعا هيمنعه من القيام بما كان يقوم به أيام صحته، سافر فسفره سيمنعه من القيام بما كان يقوم به أيام صحته. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقطع عنك هذه الأجور؟ لا 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 لا، نظرا لأنك كنت تقوم بها وحال بينك وبين القيام بها اللي هي صلاة الجماعة على سبيل المثال عذر المرض، فالله عز وجل يجعل لك الأجر متصلا كأنك صليت كل الصلوات في الجماعة في المسجد، فأنت أجرك محفوظ عند الله عز وجل. أخلص النية واصدق القصد مع الله، وصل الصلاة في أوقاتها، وتنفل ما تيسر لك أن تتنفل به من الصلاة وأنت في بيتك، وهنيئا لك الأجر المضمون اللي بشرك به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آخر سؤال وآخر اتصال كان معنا، أخونا المتصل: زادك الله حرصا، يعمل في شركة كبيرة جدا، وللأسف الشديد لا يسمعون الأذان من المساجد المحيطة في المنطقة، عنده البرنامج على جهاز الموبايل عليه الأذان، وللأسف الشديد صاحب المكان صاحب العمل رب العمل يمنع إطلاق الأذان في المكان حتى ولو كان من الموبايل اللي هو جهاز شخصي أسمعه أنا، لا يؤثر ربما على أحد من حولي، أو لا يؤثر على خط سير العمل، أو لا يعطل مصلحة من صالح العمل، أو لا يحدث مثلا ضوضاء أو شيء من هذا القبيل. أقول لك يا أخي الحبيب، الأذان فرض كفاية، ونحن على يقين أن الأذان تم في البلد، فإذا كان حان وقت الأذان الآن فنحن على ثقة أن الأذان قام به كثيرون من الناس في البلد، وليس الأذان على سبيل الوجوب. سماعك وحبك لسماع الأذان ليس على سبيل الفرض والوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب، شيء يعني أنت تروض نفسك به وترطب قلبك به، إن سمح لك فبها ونعمت، وإلا فأرخي الصوت على قدر المستطاع حتى يكون بينك وبينه بينك وبين نفسك، لأنه لو جالك اتصال ما هو رنت الاتصال زي الأذان بالضبط، لكن إن ضيق عليك فلا بأس أن تعتد بالتوقيت والساعة في معرفة مواقيت الصلاة ووقت الأذان، ولا تحدث إشكالا يسبب لك مفسدة في جهة عملك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وجعل الله تبارك وتعالى هذا المجلس في موازين حسناتكم أجمعين، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدت وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبرسائلكم، أسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات الجميع، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.